الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فعرفنا فيما عرضنا من آيات وجيزات لماذا يعادي شياطين الإنس والجن دعوة الرسل، وعلمنا أنهم يفرون من شريعة الله تبارك وتعالى، وينفرون من الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا يسلبهم شيئا من شهوات أبت نفوسهم الدنيئة أن تتركها أو تترك شيئا منها، حتى وإن كانت سوف تفوز بأفضل منها عند الله تبارك وتعالى. وهذه سنة كونية مضطردة عبر التاريخ، وكانت على أشدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل للعالمين، وكلما انتشر نور دعوته كلما وجدت شياطين جديدة تجعل هذه الدعوة في بؤرة اهتمامها. فكانت قريش في بادئ الأمر تمارس الوسوسة وزخرفة القول والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تمنع القوم من سماع الحجة والبرهان ومن التدبر فيما يخبر الناس به من أخبار صادقة وأحكام عادلة. فحتى لا يسمع الناس ذلك كانوا يمارسون هذا، ثم استعانوا باليهود، وكان اليهود من وراء في المرحلة الأولى، ثم ولم يكونوا منشغلين انشغالا كبيرا بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية أنه لم يكن قد مس دنياهم بعد، فدعوته كانت في مكة، فكانوا يقدمون الخدمات المجانية لشياطين مكة آنذاك من باب ذلك التعاون والتناصر والولاء بين أصحاب المنهج الواحد. فكما يتوالى المؤمنون ويتعاونون ويتناصرون، فالشياطين أيضا في مواجهة الحق يفعلون ذلك. ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صاروا هم رأس حربة تلك الأكاذيب وتلك الزخارف إلى غير هذا، ثم كانت فارس والروم وهكذا. وفي كل مرة يمارس الشياطين نفس اللعبة، وفي كل مرة يهدي الله عز وجل لنوره من يشاء، ودين الله عز وجل في ازدياد منذ بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حتى أصبح اليوم هو الدين الأول في العالم من حيث عدد أتباعه، وإن كانوا هم يحتالون أحيانا فيجمعون الأديان النصرانية الثلاثة، فيجمعون عدد أتباعها ليجعلونها دينا واحد يفوق عدد دين المسلمين، وتصنيف أنفسهم داخليا من أنهم يعتبر كل منهم الآخر صاحب دين مختلف. وعلى أي، فالمسلمون بفضل الله عز وجل يزدادون، والداخلين في دين الله عز وجل عبر التاريخ في كل أمة هم أصحاب العقول فيها، هم أصحاب الرأي فيه. وإلى يومنا هذا في أمريكا وأوروبا وغيرها، إنما يدخل في دين الله عز وجل عندهم من الساسة والمفكرين والأدباء والشعراء ممن تركوا تلك الزخارف وتأملوا في دين الله تبارك وتعالى. قد حاول الفاتيكان في أوائل القرن العشرين أن يوقف الزحف الإسلامي على أوروبا، فكان يصدر مجلة يصف دينا آخر عن غير دين الإسلام، ويقول أن هذا هو دين الإسلام، وهم يعرفون تماما مواطن الضعف في دينهم، فما من موطن ضعف في دينهم إلا ونسبوا للمسلمين مثله. هم يعرفون أن دينهم قائم على الشرك، وأن القضية الأولى التي سوف يقف أمامها من يدعى إلى دين الإسلام أن نبي الإسلام أمره الله تبارك وتعالى أن يبين للناس أنه بشر، وبالغ في ذلك وشدد في أن يثني الناس عليه حتى أن يبالغوا في الثناء عليه، لا تطرونه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فوضع هؤلاء دينا آخر سموه دين الإسلام وقالوا المسلمون يعبدون محمدا، وهم يعرفون أنهم يعبدون عيسى عليه السلام، ثم يقولون وانظر نحن نعبد فلان، يعترفون على أنفسهم بالشرك وفيه من الصفات الجميلة كذا وكذا، وأما محمد الذي يعبده المسلمون ففيه من الصفات الذميمة كذا وكذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. كذب في كذب. يذكرون دينا آخر وتاريخا آخر وشريعة أخرى. المسلمون في عرف الفاتيكان، وما زالت أعداد تلك المجلات موجودة عندهم، ومنها ما هو منشور على الإنترنت وغيرها، المسلمون عندهم يشربون الخمر ويزنون بالنساء ولا يتورعون عن شيء من هذا، المسلمون عندهم يعبدون القمر كالشعوب الوثنية، ومن ثم يقولون للناس هذا الدين الذي وصفوه هم بالإسلام دينهم الذي هم عليه خير منه. وراجت هذه الشبهة فترة، وما كان يدخل أحد منهم في دين الله إلا كبار الباحثين ممن يذهب إلى الكتب الأصلية في مخطوطاتها. لما جاءت ثورة الاتصالات اضطر الفاتيكان إلى الاعتذار رسميا عن أكاذيبه ضد المسلمين، وأنهم أخطأوا هكذا قالوا عندما زعموا أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وحينما زعموا كذا وحينما زعموا كذا. وبدأت صور أخرى من صور الحرب، محاولة التشكيك في القرآن ومحاولة البحث في كتب السيرة والاستخدام الأسوأ لأمانة المسلمين. عندما وجد بعض الرواة ضعفاء ونحو ذلك ووجد كتب للتراث، تصدى العلماء لتنقيح الصحيح من الضعيف، وبقيت الأمة تنقل ذلك العلم للأجيال القادمة. تجد الواحد منهم من أمثال زكريا بطرس وغيره يأتي إلى كتب التحقيق فيأخذ منها ما ثبت ضعفه ويكون فيه شيء من مما يساعده على الانتقاص من دين الله تبارك تعالى، وهو يعرف أنه ما من المصدر الذي أتى به كان مصدر يذكر هذا على سبيل التضعيف وعدم الثبوت إلى العكس. وكانت هذه موجات أخرى من موجاتهم. والعجب كل العجب أن يرتد أقوام في عقولهم، ويأتي في ذلك الزمان الذي صارت فيه الدنيا قرية واحدة كما يقولون، فيعود إلى أكاذيب عجيبة كان أسلافه يقولونها حينما كان يعيشون في قارة منعزلة عن باقي قارات الدنيا. ولكنه الحقد حينما يبلغ مبلغه، والصدمة الكبرى حينما تصيب أصحابها، الصدمة الكبرى حينما زالت الأنظمة الاستبدادية من بلاد المسلمين، وقد ظن هؤلاء ولهم عشرات السنين جيوش من المستشرقين ثم جيوش من المفسدين والذين يروجون الأفكار الباطلة ثم سيل من الإفساد والموجود في وسائل الإعلام، قد ظنوا أن شعوب المسلمين قد صارت نسخة منهم، ولكنهم فوجئوا أن شعوب الإسلامية ما زالت منحازة، حتى وإن كان فيهم نوع من التقصير في تطبيق الشريعة فما زالوا ينحازون إلى الشريعة. أعمت الصدمة هؤلاء القوم وأفقدتهم عقولهم، فقالوا فلنعد إلى الكذب الصريح المباشر الذي ظهر للدنيا بأسرها كذبة، وكأن الذي يفعل هذا يريد أن ينفث عن غضبه بأي صورة من الصور. هذا هو حال هؤلاء القوم، وقد وصفه الله تبارك وتعالى لنا، فلا ينبغي أن نكترث بحالهم، وإن كان ينبغي أن نغضب، وهذا الغضب علامة الإيمان. وإياك أن تقول أنه طالما الفعل يتكرر فلا ينبغي أن نغضب، لأن هذا هو أحد أهدافهم، أن يعتاد الناس كما اعتادهم. ربما يحدث هناك، نحن نؤمن أن عيسى عليه السلام رسول من عند الله، وهم يغلون فيه فيجعلونه إلها، فيحدث هناك أفلام يستهزأ فيها من عيسى عليه السلام، فلا يتحرك لإيقافها إلا المسلمون، وهم ما عادوا يعتنون وما عادوا يكترثون، لا يؤمنون بالآخرة كما وصف الله عز وجل. هم يريدون منا أن نكون مثلهم في هذا الجانب، ولا، وبفضل الله تبارك وتعالى كان الأمر على خلاف ما يظنون، واشتركت كل طوائف الشعب في الغضب مما يفعلون. وإن كنا نؤكد وننصح الجميع أن نجعل ذلك الغضب كتلك المحركات التي يخرج ما يخرج منها من غليانها في اتجاه منظم، فيدفع السيارة والطائرة والصاروخ في الاتجاه المطلوب، لا الانفجار الذي يفجر صاحبه. ومن ثم فكل من استشعر الغضب من كذب هؤلاء ومن سوء أدب هؤلاء ومن فجور هؤلاء، فليجعل غضبه طاقة في نصر دين الله تبارك وتعالى، طاقة في أن يقول لهؤلاء موتوا بغيظكم، طاقة في أن يجدد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر حبه بين الناس، طاقة لأن يعلم الناس هذا القرآن وفضائل ذلك القرآن وإعجاز ذلك القرآن، إلى أن يعلم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه من الفضائل مقارنة بما يدعو إليه هؤلاء القوم. هم لا يريدون للإسلام أن يدخل بلادهم حتى لا يواري عورات نسائهم، وهم لا يطيقون أن يصومون عن تلك الشهوات، وفي ذات الوقت عندما يريدون أن يوفرون الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون عليه، فينسبون إليه ما ينسبون من حبه للشهوات أو نحو ذلك، تناقض صارخ يحتاج إلى من يكشف وإلى من يبين. لا ينبغي قط أن نحاول أن نقلل ذلك الغضب عند أحد من أبناء ديننا، ولكن فقط ننظمه. هذا الذي حدث من جميع شباب المسلمين وشباب الألترس وغيرهم أمر محمود في ذات، ولا ينبغي قط أن تقف أمامه، بل يجب أن يزداد، لكن يزداد في الاتجاه الصحيح الذي لا يضر أحدا، الاتجاه الصحيح الذي لا يكون فيه غدر حتى وإن كانوا هم يغدرون. فإن أمنت، إن كانت الدولة تؤمن أحدا منهم أن يأتي إلى بلادنا فله أمانه حتى يخرج. وقد كنا في الأزمنة الماضية لا نكاد نتحرك إلا تحركا شعبيا محدودا في مثل هذه المناسبات، وكان هذا هو أقصى ما عندنا، وكانت هذه هي نصرة دين الله في آنذاك، ولعل الله عز وجل نصرنا على تلك الأنظمة الاستبدادية، لما كنا إذا حدث شيء من ذلك نصرنا دين الله بما نستطيع من جهد. لو تكرر ذلك الأمر الآن وكان رد الفعل كما كان قديما، لا يعد ذلك نصرة لدين الله، لأنه سيكون دون الممكن والمتاح. الممكن والمتاح الآن تحرك الأجهزة الرسمية بتحركات واضحة من إنكار ذلك ومن مطالبات بتعقب هؤلاء المجرمين. إذا كانت هذه الدول لها مصالح عندنا فلتعرف أنها ينبغي أن تساعدنا في تعقب هؤلاء المجرمين، وينبغي أن تعترف أن هؤلاء مجرمون. وإذا كان دينهم العلماني أو غيره لا يجرم ذلك، فإذا كانت لهم معنا مصالح فليعترفوا أن ديننا وأن قوانيننا أيضا وأن دستورنا القادم لن يمر إلا إذا كان يجرم هذه الأمور. فإذا كنا نحن نجرمها فليعترفوا لنا بأنها جريمة وليساعدونا على تعقب من فعلها، هذا إن كانوا يريدون أن يحافظوا على مصالحهم معنا. نريد الآن ونحن في طور جديد أن يكون رد الفعل بأقصى ما نستطيع، قد يكون ما كان يتم قديما هو أقصى ما نستطيع، لكن الآن نستطيع غيره نستطيع. فلذلك ومع أن رد فعل الرئيس بفضل الله تبارك وتعالى أفضل بكثير طبعا من ردود فعل الرؤساء فيما قبل، ولكن ما زلنا نطلب منه تصرفات عملية واضحة محددة، ما زلنا نطلب من وزير الخارجية أن يتحدث بلغة أكثر عنفا ووضوحا في ماذا يطلب الشعب المصري من هؤلاء ومن تلك الدول التي تؤوي هؤلاء المفسدين. ولا ينبغي أن يكون الإعلام مشغولا بقضايا صغرى وتهيئة الناس لعودة الدور العام ونحو ذلك. وأين حملة مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في الوقت الماضي تترك للقنوات الدينية، الآن ينبغي أن يكون إعلام الدولة بلغة السياسة، ينبغي أن يكون إعلام الدولة مسؤولا على أن يعكس رغبات الشعب ورغبة الشعب في أن يتصدى لتلك الحملة. إذن لابد أن يكون الأداء منسجما مع ما من الله به علينا من تطور وما من الله به علينا من فضل ونعمة. ينبغي أن ننشر الوعي بين الجميع من أنه رد الفعل في هذه المرة لا ينبغي أن يكون كسابقة، وفي كل مرة الآن وسابقا ولاحقا ينبغي أن يكون منضبط بالضوابط الشرعية يراعي المصلحة والمفسدة، ولكن أيضا لا يقف عند حد وأمامه ما هو أفضل وأمامه ما هو أعلى وأمامه ما هو أتم، والحذر من أي رد فعل غير منضبط من مخالفة الشرع أو ما حاول هؤلاء أن يصلوا إليه. إذا كان هؤلاء قد فعلوا جريمتهم فلا تستطيع أن تصل إليهم فتنتقم من غيرهم، لا يحق ذلك. وقد استنكر كثير من نصارى مصر هذا، ونحن نقول هذا تحسن جيد وأمل في أن تكون مصر بعد الثورة ليست كقبلها، ونطلب منهم المزيد من استنكار صفحات زكريا بطرس ومواقع الإنترنت وغيرها لكي نعود مرة ثانية إلى أنهم أسعد أقلية في العالم تحترم دين الأغلبية وتنتمي كما كانوا يقولون قبل هذا، ينتمون إلى الإسلام حضارة لأنهم عاشوها ولأن تلك الحضارة أعطتهم حقوقهم قبل أن يوجد على الخريطة شيء اسمه أمريكا، وقبل أن يوجد الأمم المتحدة، وقبل أن يوجد شيء اسمه مواثيق حقوق الإنسان، ومنهم من يعترف بذلك الفضل. فالأمر يحتاج إلى أن تعمم هذه الثقافة عندهم أن يقولوا كنا نأخذ حقوقنا يوم أن كانت شعوب أخرى تبات عند تلك البلاد التي تتحدث الآن بحقوق الإنسان، وما زلنا نأخذ حقوقنا، ولذلك فسنكون نحن أول من يطالب بعقاب هؤلاء المجرمين الذين لا يهمهم إلا شهواتهم، ولا حتى يقال أنهم ينصرون دينا ينتسبون إليه. فلا بد للجميع من أن يستثمر الحدث في سياقه الطبيعي، وأن نخرج من هذه الفتنة بمزيد من توضيح الحق وبيانه، ومزيد من كبت هؤلاء المجرمين الشياطين المعادين لرسل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعلنا اللهم للمتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.